بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ السائل: إذا مرض شخص في الحج فلم يطف طواف الإفاضة ولم يصم 3 أيام للتمتع وانتهت أيام التشريق، هل له أن يطوف في بقية ذي الحجة وهل يصوم 3 أيام لأنه ما زال ما أتم الحج؟ أما الطواف فلا يزال له أن يطوف في ذلك الوقت حتى ولو لم نعم حتى ولو كان بعد أيام التشريق وقت الحج إلى أن يستطيع أن يأتي به، ويظهر أنه لا يزال في حج فيجوز له صيام 3 أيام. فصيام 3 أيام في الحج وهذا ما زال في حج. الله أعلم. يقول: الحجز في الدرس في محظور، ما يصلح أن تحجز، تأتي وتجلس حيث ينتهي بك المجلس. نعم. وأما أن تضع شيئا تحجز به المكان فلا، هذا لا يصلح، إنها حقوق عامة ليس لك أن تمنع أخاك منها إلا إذا صار مجلسا لك وقمت لحاجة فلا بأس. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالتصرف بالمبيع في مدة الخيار، بأن يتصرف فيه بالبيع أو الشراء أو الهبة أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز للبائع أن يتصرف فيه إذا كان الخيار للمشتري فقط؟ لا يجوز، لأنه أصبح في ملك المشتري وليس له فيه أي علقة. فإذا كان للبائع خيار، هل يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع والهبة؟ يجوز، وهو الآن في ملك المشتري، قد قبضه المشتري أيضا. نعم، ما يجوز. نعم، يجوز إذا قصد الفسق، إنما الأعمال بالنيات. فإذا لم يقصد الفسق وقصد التعدي على حق المشتري ما يصح. والمشتري هل له أن يبيع أو يهب إذا كان للبائع فيه خيار؟ ليس له ذلك، لأنه تعدي على حق أخيه المسلم. ما يتعلق بالعتق، هل له أن يعتق؟ هل للمشتري أن يعتق إذا كان للبائع فيه خيار؟ ليس له ذلك. والبائع هل له أن يعتق؟ ليس له أيضا، إلا إذا قصد الفسق. ولا فيصح إذا كان قاصدا الفسق جاز، وإذا لم يقصد الفسق قصد التعدي على حق أخيه لا يصح. طيب، قبل الشرع في المسألة تنبيه على قولنا مسألة 11، قال: أما إن تلف المبيع قبل القاضي فقد تقدم الخلاف في ذلك تحت الحديث كذا، وأما إن تلف المبيع بعد قبضه فهو من ضمان المشتري بلا إشكال، وقد جزم، يعني إضافنا، وقد جزم بذلك فهو من ضمان المشتري بلا إشكال، قد جزم بذلك نعم الثوري والحنفية، الثوري والحنفية. وهو مقتضى مذهب أحمد ومالك، وهو مقتضى مذهب أحمد ومالك والجمهور. وهو مقتضى مذهب أحمد ومالك والجمهور، لأنهم جعلوا الضمان على المشتري قبل القبض لأنهم جعلوا الضمان على المشتري قبل القبض فبعده من باب أولى لأنهم جعلوا الضمان على المشتري قبل القبض لأنهم جعلوا الضمان على المشتري قبل القبض فبعده من باب أولى. انظر المسألة السابقة صفحة 325 والأوسط لابن المنذر العاشر 232. المسألة السابقة صفحة 325 والأوسط لابن المنذر العاشر 232 صفحة 325 عند حديث البيع قبل القبض. تقدم قال سعيد المسيب وربيعه هو على البائع هذا قبل القبض. وقال سليمان بن يسار هو على المشتري ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول. وتابعه أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال بالأول الحنفية والشافعية. طيب أما الشافعية في هذه المسألة فهم مع الجمهور أيضا يرون الضمان على المشتري لأنه بعد القبض. فرق الشافعية بين قبل القبض وبعده. يضاف هنا أيضا الشافعية في الكلام الذي أمليناه وهو مقتضى قول أحمد ومالك وهو قول الشافعية. نعم ماذا كان أول الكلام جزم قال بذلك الثوري والحنفية والشافعية إضافة الشافعية أيضا. من ضمان المشتري بلا أشكال قولنا بلا أشكال يعني أن المسألة واضحة وهي أولى من أن نقول بلا خلاف لأن بعض المسائل تحتاج إلى تحري هل وجد فيها خلاف أو لا. فنلجأ إلى هذه العبارة إشارة إلى أنه إذا وجد خلاف فهو خلاف واهي ضعيف أو ما أشبه ذلك. يعني في عبارة قولنا لا يصح يقتضي فبطلان هذا الشيء وفساده ويكون منهي عنه. يعني ما يقال لا يصح إلا إذا كان منهي عنه إذا كان منهيا عنه. لكن قد يتوسع بعض العلماء يقولون ما يصح هذا العمل أي أنه ما ينبغي توسعون في العبارة توسع في العبارة. وللأصل في نفي الصحة هو الفساد والفساد يقتضي أن هذا الشيء منهي عنه. الله أعلم. طيب في المسألة 14 صفحة 419 قلنا الصحيح في هذه المسألة والله أعلم أنه لا يجوز لواحد منهما العتق وهو مقتضى قول بعض الحنابل والشافعية. يعني يضعف إلا أنه لا يجوز لواحد منهما العتق إلا البائع إذا قصد الفسق. إلا البائع إذا قصد الفسق. ما إذا لم يقصد الفسق فلا يجوز له أيضا. كلام العثيمي قبلها. نعم قبلها. يعني بعد قولنا أنه لا يجوز لواحد منهما العتق يضاف بعدها إلا البائع إذا قصد العتق إذا قصد الفسق. إلا البائع إذا قصد الفسق. قال المؤلف وفقه الله تعالى المسألة 15 وطء الجارية في مدة الخيار. اشترى جارية وكان فيها خيار. قال في هذه المسألة حالات. الحالة الأولى أن يكون الخيار لكل واحد منهما باعه الجارية وفيها خيار 10 أيام كل منهما عنده خيار. البائع يقول لي الخيار 10 أيام والمشتري يقول كذلك لي الخيار 10 أيام فليجوز للبائع والمشتري الوطء. أنا مشتري يجوز له أن يطأها والبائع ما زال له شرط فيها. المشتري ما يجوز له والبائع إذا قصد الفصل. إذا قصد الفصل جاز، إذا لم يقصد كثير من العلماء قالوا يعتبر فسخا وإن لم يقصد، لكن الصحيح أنه لابد من نية وإلا فيأثم. سيأتي إن شاء الله. قال الحالة الأولى أن يكون الخيار لكل واحد منهما، فالمشتري لا يجوز له الوطء. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده. إذا كان الذي عنده شرط خيار هو البائع فقط، هل يجوز للمشتري؟ نعم بأولا، يعني المشتري ليس له فيها أي خيار فلا يجوز. البائع هل يجوز له؟ كذلك إذا قصد الفسق على الصحيح. وأما كثير من الفقهاء يقولون صح منه ذلك ويكون فسخا ولم يشترط أن يقصد الفسق. سيأتي كلامهم. قال: إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده لأنه يتعلق بها حق البائع فلن يبح له وطؤها كالمرهونة. أنه يتعلق بها حق البائع، يعني ما زال له فيها شرط وما زال لها حق، فلم يبح لها وطؤها كالمرهونة. يعني القياس فيه نظر، لأن المرهونة ملك الغير كاملة ليس فيها أي تعلق، والباء ماذا والمسألة التي نحن فيها ما زال فيها شرط، أما المرهونة فهي ملك الآخر ملك الغير بدون أي حق فيها. قال: ولا نعلم في هذا خلافا، فإن وطئها فلا حد عليه. المشتري وطأ الجارية وما زال للبائع فيها خيار، لماذا ليس عليه الحد؟ من يجيب؟ الحدود تدرى بالشبهاتنا، لأن الحد يدرى بشبهة الملك فبحقيقته أولى، ولا مهر لها لأنها مملوكته. لأن الحد يدرى بشبهة الملك فبحقيقته أولى، يعني هنا قد ملكها ملكا حقيقيا لكن ما زال فيها شرطا لم يستقر الملك، ملكها لكن الملك لم يصير مستقرا، ما زال معلقا بشرط لم يتم ولم يستقر مع أنه ملك حقيقي. وقوله يدرى بشبهة الملك فبحقيقة أولى، شبهة الملك مثلا وطأ جارية يظنها ملكة فتبين أنها ملك آخر، هل عليه حد؟ الآن ظنها ملكة فأخطأ وإنما هي ملك أخي أو ملك آخر، فما يقام عليه الحد. فيقول هنا من باب أولى، إذا كانت تلك شبهة ملك هذا قد فيها ملك لكن ما زال لم يستقر. قال: لأن الحد يدرى بشبهة الملك فبحقيقته أولى، ولا مهر لها لأنها مملوكته، وإن علقت منه أي حملت فالولد حر يلحقه نسبه لأنه من أمته. يلحقه النسب، نعم، لأنه وطء مباح بالشبهة. هذا إذا لم يعلم الحكم، إذا علم الحكم وخالف عمدا فهنا قد لم يأثم. قال: فالولد حر يلحقه نسبه لأنه من أمته، ولا يلزمه قيمته، وتصير أم ولد له، وإن فسخ البائع البيع رجع بقيمتها. عن البائع إذا فسخ وقد صارت حاملا ما عاد يستطيع أن يتصرف فيها كما كان، يعني قد يعطى قيمتها، يعطى القيمة لماذا ما يقال قد الثمن قد صار في يد البائع، فلماذا قال يرجع بقيمتها؟ نعم، لكن قد أخذ البائع الثمن، البائع قد باعها مثلا قبل شهر وقال وتخير أو شرط الخيار شهرا، بعد شهر قد صارت حاملا، ما أرى ما يريدها على هذا الحال. لا، ما زال الخيار له والثمن ليس ملزما به، له حق الفصل، والقيمة قد تختلف بعد شهر، قد يكون قيمتها أكثر، قد يرتفع أسعار العبيد وقد تنخفض، فالباع الأمر من صالحه، إن رأى الأسعار انخفضت ماذا يفعل؟ يختار إمضاء البيع فيأخذ الثمن الأول، وإن رأى العبيد ارتفعت أسعارهم هو أن يفسخ ويطالب بالقيمة. قال وإن فسخ البائع البيع رجع بقيمتها لأنه تعذر الفسخ فيها، ولا يرجع بقيمة ولدها لأنه حدث في ملك المشتري، ولأن الولد حر لا يباع. وأما البائع فأكثر أهل انتهى. قال وأما البائع فأكثر أهل العلم على أنه لا يحل له وطئها قبل فسخ البيع، وأجازه بعض الشافعية بحجة أن البيع ينفسخ بوطئه. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أن الملك انتقل عنه فلم يحل له وطئها لقول الله تعالى إلا على زواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ولأن ابتداء الوطئ يقع في غير ملكه فيكون حراما، ولو انفسخ البيع قبل وطئه لم تحل له حتى يستبرئها، ولأن ابتداء الوطئ يقع في غير ملكه، يعني لو قال يعني ردا على من قال الوطء يعتبر فسخا بنفسه، هذه العبارة رد عليه، يقول ابتداء الوطء يقع في غير ملكه، يعني كونهم يقولون الوطء نفسه هو فسخ، فيقول القدامى ابتداء الوطء يقع في غير ملكه على قولكم، لكن الصحيح أنه لا بد أن ينوي الفسخ، وإلا فالحرمة حاصلة والله أعلم. قال ولو انفسخ البيع قبل وطئه لم تحل له حتى يستبرئها، هل هذه العبارة صحيحة؟ نبهنا عليها سيأتي. ولو انفسخ البيع قبل وطئه لم تحل له حتى يستبرئها، لأنها ما قد وطئت من شخص آخر فلا يشترط استبراءها، ما زالت منه. الاستبراء معنى أنه يجتنبها حتى تحيض حيضة من أجل يتأكد أنها ليست بحامل، وهذا ليس شرطا لأن ما قد باشرها أحد غيره، يعني قد يكون المشتري غير معتمد. طيب الأخ يقول ربما تكون يعني من باب الاحتياط، يعني يكون المشتري غير موثوق بكلامه، يحتمل هذا، ولكن نعم إذا خشي من هذا الأمر فلا بأس يستبرئها. نعم. قال ولو انفسخ البيع قبل وطئه لم تحل له حتى يستبرئها، ولا يلزمه حد للشبهة الحاصلة. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقال بعض أصحابنا إن علم التحريم وأن ملكه قد زال ولا ينفسخ بالوطئ فعليه الحد، يعني ما زال هناك شبهة، الإثم يعثم لكن ما زالت الشبهة موجودة بالخيار الموجود. وذكر أن أحمد نص عليه لأن وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك، الشبهة موجودة لأن له الخيار، البائع ما زال له الخيار فالشبهة موجودة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أن ملكه يحصل بابتداء وطئه، فيحصل تمام الوطئ في ملكه، مع اختلاف العلماء في كون الملك له وحل الوطئ له، وحل الوطئ له، يعني قد اختلف في الملك هل ينتقل إلى المشتري أو ما زال الملك للبائع، والخلاف موجود بين أهل العلم. تقدم على أن الصحيح أن الملك ينتقل ولكن لم يستقر فقط، وإلا فالملك قد صار للمشتري ولكنه لم يستقر. قال: ولنا أن ملكه يحصل بابتداء وطئه، فيحصل تمام الوطئ في ملكه، مع اختلاف العلماء في كون الملك له وحل الوطء في كون الملك له وحل الوطء الوطء له الوطء في كون الملك له وحل الوطء له مكسور، حل مكسور معطوف على كون، والوطء مضاف إليه أيضا وطئي. وحل مبني المجهول، حل يحل، حل في كون الملك له وحل الوطء له، ممكن ممكن يكون مغير السياق، مع اختلاف العلماء في كون الملك له وحل الوطء له، ولا يجب الحد مع واحدة من هذه الشبهات، فكيف إذا اجتمعت، مع أنه يحتمل أن يحصل الفسخ بالملامسة قبل الوطء، فيكون الملك قد رجع إليه قبل وطئه، يعني إذا لامسها وباشرها وما أشبه ذلك قبل الجماع، يقولون هذه الأعمال تفسخ. صحيح أنها تفسخ بالنية، وأما أكثر الفقهاء ما ينصون على النية، لكن الظاهر أنه اشترط والله أعلم إنما الأعمال بالنيات. ولا يجب الحد مع واحدة من هذه الشبهات، فكيف إذا اجتمعت، مع أنه يحتمل أن يحصل الفسخ بالملامسة قبل الوطء، فيكون الملك قد رجع إليه قبل وطئه. ولهذا قال أحمد في المشتري: إنها قد وجبت عليه حين وضع يده عليها، فيما إذا مشطها أو خضبها أو حفها، فوضع يده عليها في الجماع ولمس فرجه فرجها بفرجه أولى، فعلى هذا يكون ولده منها حرا، ونسبه لاحق به، ولا يلزمه قيمته ولا مهر عليه، وتصير الأمة أم ولده. وقال أصحابنا: إن علم التحريم فولده رقيق، يعني البائع يبي يطعها وقد علم أنها محرمة عليه، لكن ما زال الخيار له فيكون شبهة. فالقول الأول الصواب الذي عليه الأكثر. وقال أصحابنا: إن علم التحريم فولد التحريم فولده فلو فولده رقيق لا يلحقه نسبه، لأن من وطأ جارية وحملت منه ماذا يكون الولد إذا تزوج رجل حر بجارية، رجل تزوج بأمة سيد من السادة، لمن الولد؟ الولد حر أو عبد يكون؟ يتبع الأب أو الأم؟ الأب يتبع لهم، يعني ما في هذا أظن ما في خلاف، سيأتي معنا في أبواب العتق. طيب دعنا نكمل. فالآن إذا وطئها يكون ماذا؟ الولد عبدا يتبع من؟ سيد الأمة، يتبع سيد الأمة، فالولد يتبع أمة من حيث الحرية والعبودية، إلا إذا خدع، سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب قادمة، إذا حصل خداع غر بها، ظن أنها حرة، زوجوا على أنها حرة فبانت أمة، فولده منها ماذا؟ قبل أن يعلم، حملت قبل أن يعلم، حر بالشبهة الحاصلة، لا يستعبد ولده. نعم، لا هذه مسألة أخرى أم الولد. طيب هل له أن يتزوج بجارية لشخص آخر؟ أنت قال فهمي يتزوج بجارية والجارية هذه مملوكة لسيد، لا يجوز. من يجيب؟ هل له أن يتزوج بجارية وهذه الجارية مملوكة لسيد والسيد موجود حي بشروط، ما هو الشرط؟ نعم، أن لا يستطيع، يعني الزواج بالأمة عند أن لا يستطيع على الحرة، أن يخاف على نفسه العنت. طيب إذا توفر الشرطان يجوز أن يتزوج بأمة لسيد آخر. طيب الآن هي مملوكة، ما فهم؟ إذا أذن من؟ سيد الأمة، هو سيزوجها هو بنفسه. نعم، يشتريها، لا يريد يتزوجها وهي أمة، ما إذا عنده قدرة على الشراء سيتزوج بحرة، يعني ربما أخف عليه. يجوز له والسيد خلاص، يعني السيد ما يقربها، تكون حلال لزوجها فقط، السيد محرم عليه، تصير محرمة على السيد. فإذا كان قد وطئها فلا بد من ماذا؟ استبراء قبل أن يزوجها، ما يزوجها حتى يستبرئها، يستبرئ رحمها بحيران. هذا واضح، يعني جرنا الكلام من أجل فهم المسائل. نعم، أولاده عبيد للسيد. من أجل هذا الشرع يعني ينهى عن الزواج بالأمة إلا عند الضرورة، إذا خشي على نفسه العنت ولم يستطع طولا، أي ما عنده سعة إلى أن يتزوج بالحرة، لذلك محرم الزواج بالأمة إلا عند الضرورة فقط. من أجل هذا كل أولادك سيصيرون عبيد لسيد الأمة، يصيرون أولادك عبيدا للسيد الأمة. يقول الأخ إذا شرط أن يكونوا أحرارا، هم الأصل أنهم يولدون عبيدا لكن يشترط عليه أنه يعتقهم، أشترط ماذا؟ لكن بشرط أن تعتقهم. الله أعلم، هم يولدون أحرارا عبيدا لكن يشترط العتق، أما تغيير الأصل من أصله يحتاج إلى نظر، يشترط عليه العتق. طيب نرجع إلى ما كنا نقرأ أن البائع إذا وطئ للشبهة، فبعض أهل العلم يقولون ولده رقيق، والصحيح أن إذا وجدت الشبهة فولده حر كما في هذه المسألة. لا هو في البائع، لكن ابن قدامة ذكر قول أحمد في المشتري أنه إذا وضع يده عليها أو مشطها وخضبها وجبت له، ثم قاس عليها المسألة التي نحن فيها، قال فبوضع يده عليها للجماع إلى آخره من باب أولى، ما زلنا في البائع. قال وقال أصحابنا إن علم التحريم فولده رقيق ولا يلحق نسبه، فإن لم يعلم لحقه النسب، إن لم يعلم أنها أمة، وولده حر وعليه قيمته يوم الولادة وعليه المهر، ولا تصيب الأمة أم ولده لأنه وطأ في غير ملكه، ملك للغير، أم الولد هي التي هي أمته بنفسه، يطأها فتحمل له، هل يكون ولدها عبدا؟ السيد نفسه يطأ أمته فتحمل فتأتيه بولد، هل الولد عبد؟ ولد السيد لا حر، نعم ولده، ما في إشكال ولا فيها خلاف، يكون الولد حرا. قلت وما رجح ابن قدامة رحمه الله والصحيح في هذه المسألة، إلا قوله المتقدم ولو انفسخ البيع قبل وطئه لم تحل له حتى يستبرئها، ففيه نظر، والظاهر أنه لا يلزمه في الصورة المذكورة الاستبراء لأنها لم توطأ من أحد غيره. وبالله التوفيق. الحالة الثانية أن يكون الخيار للمشتري فقط، فلا يجوز للباع، ما يجوز من باب أولى وما فيها شبهة، يكون هذا يجازينا تعدي يحرم عليه ويكون ولده رقيقا، فيجوز له وطئها عند الأكثر المشتري، فيجوز له أي للمشتري وطئها عند الأكثر، ويكون وطئه لها قاطعا لخياره، يعني خلاص رضيها لنفسه قطع الخيار. وأما البائع فلا يجوز له ذلك بلا إشكال لأنه ليس له فيها أي علقة. الحالة الثالثة أن يكون الخيار للبائع فقط، فحكم هذه الحالة كحكم الحالة الأولى والله أعلم، وهي أنه الشبهة حاصلة في حق البائع، وأما المشتري فلا يجوز له، خلاص إذا وطأها قطع خياره، يكون فسقا، يكون قاطعا للخيار، ما له الرجوع. قال المسألة السادسة عشرة: إذا قال لعبده إذا بعتك فأنت حر، يعني مثل أخذ سيارة وباعها، المشتري له الخيار فقط، البائع ليس له خيار، فباع السيارة خلاص قطع خياره، ما له، يعني ما يقال أنه هنا لابد أن يحتاج أن يفسخ ثم يبيع، بيعه يعتبر فسخا، أو أخذ شيئا وكسر أتلفه متعمدا خلاص ما يقال ما زال له الخيار، خلاص بتكسيره له قطع خياره. الحالة الثالثة أن يكون الخيار للبائع فقط، فحكم هذه الحالة كحكم الحالة الأولى والله أعلم. المسألة السادسة عشرة: إذا قال لعبده إذا بعتك فأنت حرا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا قال لعبده إذا بعتك فأنت حرا ثم باع صار حرا، نص عليه أحمد وبه قال الحسن وابن أبي ليلى ومالك والشافعي، وسواء شرط الخيار أو لم يشرطاه. وقال أبو حنيفة الثوري: لا يعتق، لأنه إذا تم بيعه زال ملكه عنه فلم ينفذ اعتاقه له، أنه وقع على غير ملكه، لأنه قال إذا بعتك، طيب إذا حصل البيع صار ملكا لآخر فيقع عتقه على غير الملك. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أن زمن انتقال الملك زمن الحرية، لأن البيع سبب لنقل الملك وشرط للحرية، فيجب تغليب الحرية، كما لو قال لعبده إذا مت فأنت حرا، مع أنه بموته ينتقل الأملاك لمن؟ للورثة، ومع ذلك أمضى يعني البيع، التدبير حاصل يعني صحيح، ولأنه علق حريته على فعله للبيع، والصادر منه في البيع إنما هو الإيجاب، فمتى قال لمشتري بعتك فقد وجد شرط الحرية، فيعتق قبل قبول المشتري، لأن البيع يبدأ من قبل البائع، هو الذي يمد ويبيع، بقي ما يتعلق بالخيار أيضا. قال وعد له وفق الله: ويمكن أن يقال أيضا إن البيع إذا وجب فإن خيار المجلس ما زال باقيا، فيكون العتق متصلا بالبيع مباشرة، فيكون ذلك فسخا بالفعل من البائع والله أعلم. هذا تنبيه طيب، أن تقدم معنا أن البائع له أن يعتق في مدة الخيار، له أن يعتق في مدة الخيار، إذا قال عبد إذا بعتك فأنت حر، فالبيع فالعتق مقدم على انتقال الملك، والله أعلم. قال المسألة 17: إخفاء العيب في السلعة. قال: إخفاء العيب في السلعة وبيعها في السلعة وبيعها بدون بيان العيب لا يجوز، وقد تقدم بيان ذلك عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من غش فليس مني. المسألة 18: حكم البيع إذا بين العيب، ما الحكم؟ يصح ولا يجوز ويصح؟ ذكر أهل العلم أن البيع يصح ويجوز لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في الصحيحين: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. وفي الحديث المتقدم: ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أيضا: إذا زنت متى أحدكم فليجلد الحد ولا يثرب عليها. ثم قال في الثالثة والرابعة: فليبعها ولو بحبل من شعر. المسألة 19: إذا أخفى العيب وباعه فهل يصح البيع؟ من يجيب؟ هل يصح البيع إذا أخفى العيب؟ البيع صحيح أو لا؟ عندك أخينا الصومالي؟ البيع صحيح، والمشتري له خيار بين بعد معرفة العيب بين أن يعطى فارق الثمن أو يفسخ البيع. قال: أكثر أهل العلم على أن البيع يصح مع الإثم، وذهب الظاهرية وبعض الحنابلة إلى البطلان لأنه بيع محرم. والصحيح قول الجمهور لحديث حكيم بن حزام: وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، ولحديث المصراه الذي تقدم في الباب السابق. المسألة 20: ضابط العيب الذي ترد به السلعة، هو كل ما يوجد في المبيع مما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرضا صحيحا ويقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا، لأنه تتفاوت المعيبات، قد يكون عيبا خفيفا لا يستحق بمثله الرد، فهذا لا يعتبر عيبا في السماء، يعني ما اقتضى العرف أنه من العيوب الذي ماذا تضر السلعة والذي تفوت الأغراض من السلعة، هذا له الرد. إذا اشترى سيارة ورأى مثلا الشبك الذي عليها فوق مكسورا كسرا ولحم مثلا بماتريال يمني، هل له حق أن يرد؟ نعم، هذا ما أحد يعده عيبا حتى عند الناس وعند المشتري وعند البائع، يقولون هذه 100 ريال اذهب لحم، يعني مثل هذا ما يرد. يرد فيما في عيوب معروفة، يعني تفوت الأغراض الصحيحة من السلعة أو تفوت ثمنا كبيرا عرفا. قال: المسألة 21: إذا وجد في السلعة عيبا فهل له رد السلعة؟ قال: عامة العلم على أن للمشتري أن يرد السلعة وله أن يمسكها، وهو بالخيار بين الأمرين، واختلفوا هل له أيضا أن يرجع على البائع بأرش العيب فقط أم لا. هل له أن يقول: خلاص أنا قد رضيتها لكن رد الفارق؟ نعم نعم، في حالة ماذا؟ يعني في حالة التراضي على ذلك، وإلا لو قال البائع: إذا ما تريدها أعد لي سلعتي، تريدها بهذا السعر بهذا العيب اللي فيها ولا أعدت لي المال؟ هل له ذلك البائع؟ ما له ذلك، يقول: خلاص أعدها. إذن بالتراضي، إذا تراضوا على ذلك، ويستطيع المشتري إلزامه إذا كان مفوتا عليه، يقول: خلاص عد لي مالي، لأن السلعة ما تستحق هذا المال، فيضطر البائع إلى أن يعطيه. قال: فذهب واختلفوا هل له أيضا أن يرجع على البائع بأرش العيب فقط أم لا. فذهب جماعة من العلم لأنه ليس له ذلك إلا أن يرضى البائع، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذلك حذرا من أن يلزم البائع ما لم يرضى به، من أن يلزم البائع ما لم يرضى به، فإن لم يرضى بإخراج فإنه لم يرضى بإخراج ملكه إلا بهذا العوض، فإلزامه بالعرش إلزام له بشيء لم يلتزمه. لكن ما زال هو تعدى وكتم, تعدى وكتم, فممكن أنه يعني يؤمر بذلك لأنه ما رضي بإخراج ملك إلى هذا العرض لكنه كتم العيب. قال وذهب كثير من العلم إلى أن المشتري أيضا أن يأخذ عرش العيب ويمسك السلعة وإن لم يرضى البائع. ومذهب الحنابلة والرواية الأشهر عن أحمد, وقال به الحسن ومالك وإسحاق, وذلك لأنه فات على المشتري جزء من المبيع فكانت له المطالبة بعوضه, كما لو اشترى 10 أقفزة فبانت 9, هذا كلام طيب نعم, أو كما لو أتلفه بعد البيع, يعني قال اشتري منك 10 أقفزة من الطعام ب1000 ريال فبانت 9, هل له أن يرجع بالنقص؟ له, وإن لم يرضى البائع لأنه اشترط على ذلك, فيكون هذا القول أقوى من الذي قبل الآن. هذا القول أقوى. كما لو اشترى 10 أقفزة فبانت 9, أو كما لو أتلفه بعد البيع, وهذا القول وظاهر اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله. قال أبو عبد الله وفق الله, وهذا القول هو الذي يظهر لي. وأما ما ذكروه من أن البائع إنما التزم إخراجها من ملكه بالسعر المعلوم بينهما, فهذا يمكن في حق ما لو كان البائع لا يعلم بالعيب. نعم, يعني يكون هذا الكلام الذي ذكروه إذا لم يعلم البائع بالعيب ما يمكن إلا برضاه, لأنه هو نفسه ما علم بالعيب. وأما كونه يعلم بالعيب ويكتمه فهذا من الغش والخداع ولا يعان عليه, وبالله التوفيق. لا, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.